أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حكم إخراج المعدن من الأرض العامرة المفتوحة عنوة. المسألة التاسعة. قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوتان التي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين، ملكه وعليه الخمس. انتهينا بحمد الله عز وجل من القسم الأول والثاني، ويقع الكلام في القسم الثالث. القسم الأول: المعدن الذي يستخرجه المالك من ملكه الشخصي. القسم الثاني: المعدن الذي يستخرجه المستخرج من ملك غيره الشخصي. القسم الثالث: المعدن الذي يستخرجه المستخرج من الأرض المفتوحة بالقوة إذا كانت عامرة ولم تكن مواتا. والأرض التي فتحت عنوتان كأرض العراق فهي لجميع المسلمين. إذا كانت عامرة حال الفتح، وقد اختلف الأصحاب في حكم المعدن المستخرج من أرض الفتح العامرة إذا فتحت بالقوة، والأقوال في ذلك ثلاثة. القول الأول: إنها من المباحات الأصلية، فيملكها كل من أحياها. وقد نقل صاحب الجواهر أن هذا القول هو المشهور نقلا وتحصيلا. جواهر الكلام جزء 38 صفحة 108. بل قيل إنه يلوح من المبسوط للشيخ الطوسي والسرائر لابن إدريس الحلي نفي الخلاف فيه. المبسوط الجزء الأول صفحة 236، السرائر الجزء الأول صفحة 492. ونقل السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة اتفاق الفريقين على ذلك. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة الجزء السابع صفحة 46. إذن القول الأول ادعي عليه الشهرة بل الإجماع، وهو أن الأرض من المباحات الأصلية، فمن حاز شيئا منها ملكه، فيجب عليه خمس المعدن إذا بلغ النصاب. قول الثاني، إن المعادن تابعة للأرض فتكون ملكا للمسلمين، لأن الأرض المفتوحة عنوان ملك لجميع المسلمين. وقد نسب هذا القول إلى جماعة منهم الحلي. يراجع جواهر الكلام جزء 16 صفحة 129. قول الثالث، المعادن تكون ملكا للإمام عليه السلام، ونسب هذا القول إلى الشيخ المفيد والشيخ الكليني وسلار وعلي بن إبراهيم، فقالوا إن هذه المعادن من الأنفال فتكون ملكا للإمام عليه السلام خاصة. يراجع جواهر الكلام للمحقق النجفي جزء 16 صفحة 129، وأيضا نفس جواهر الكلام جزء 38 صفحة 108. إذن هذه المعادن إما أن تكون من المباحات الأصلية كما عليه القول الأول فيثبت الخمس فيها إذا بلغت النصاب، وإما أن تكون ملكا لجميع المسلمين إذا قلنا إن المعادن تابعة للأرض المفتوحة منه، وإما أن تكون من الأنفال فتكون للإمام المعصوم عليه السلام خاصة. ثم إنه بناء على القول الأول وهو أن المعادن في الأرض المفتوحة عنوى من المباحات الأصلية ويمكن تملكها لمن حازها، نسأل هذا السؤال، هل يختص التملك بالمسلم أو يشمل الكافر أو يفرق بينهما؟ إذن يقع الكلام في مقامين، المقام الأول استخراج المسلم للمعدن من أرض المسلمين التي فتحت عنوة وكانت عامرة أيام الفتح، المقام الثاني استخراج غير المسلم كالكافر للمعدن من أرض المسلمين التي فتحت عنوة وكانت عامرة أيام الفتح. ونشرع في المقام الأول، أصل المسألة، وقلنا فيها أقوال ثلاثة، فيما إذا استخرج المسلم المعدن من أرض المسلمين التي فتحت عنوة وكانت عامرة أيام الفتح. قلنا توجد ثلاثة أقوال، قول الأول إنها من المباحات الأصلية، وهو القول المشهور، وقد ادعي عليه الإجماع، واستدل له بعدة وجوه تراجع في جواهر الكلام جزء 38 من صفحة 108 إلى صفحة 109، وقد رتبها ونقحها شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 347. يمكن الاستدلال على القول الأول بأربعة وجوه، وكلها قابل للمناقشة، فيكون الاحتياط في محله إن لم تثبت هذه الوجوه الأربعة. ويبدو من السيد الماتن أن بعض هذه الوجوه تامة لديه، لذلك أفتى وقال ملكه وعليه الخمس، فأفتى بأن مستخرج المعدن من الأرض المفتوحة عنوى وكانت عامرة يملك المعدن، ويجب عليه تخميس المعدن. لذلك نشرح في بيان هذه الوجوه الأربعة والمناقشة فيها. الوجه الأول، التمسك بالأصل، لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو يدون على أن ما في الأرض جميعا يكون مباحا للمؤمنين، وهم فيها شرع سواء، سواء مثل الماء والنار والكلى، فتكون المعادن من المباحات الأصلية، وكل من حازها وأحياها فقد ملكها. هذا مع عدم الدليل على الخروج عن هذا الأصل، لأن عمدة الدليل أحد وجهين وكلاهما ليس بتام. الوجه الأول، الأدلة الدالة على أن هذه الأرض ملك للمسلمين، وهو غير تام لأنها قاصرة عن الشمول لما في باطن الأرض، فالمذكور في هذه الأدلة رقبة الأرض، وأن منافعها وخراجها للمسلمين. وأما ما في باطن الأرض من الأراضي التي فتحت عنوى فلم يرد فيه ولا رواية واحدة بأنها ملك لجميع المسلمين. الوجه الثاني، السيرة العقلائية على إلحاق ما في باطن الأرض في الطبقات العالية بنفس الأرض، وهذا أيضا غير تام لاختصاص السيرة في الأملاك الشخصية وهي القدر المتيقن، وأما في غير الأملاك الشخصية كالأراضي المفتوحة عنوى التي تكون لجميع المسلمين أو الأراضي المواد، ومن الموارد الأخرى غير الشخصية ما نحن فيه، الأراضي التي مفتوحة عنوى فلم يثبت وجود هكذا سيرة على ما يستخرج من الأراضي المفتوحة عنوان. فمقتضى الأصل بقاؤها على الإباحة الأصلية. إذن خلاصة الدليل الأول وجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي هو التمسك بمقتضى الأصل، خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أصالة الإباحة وعدم المانع من أدلة روائية لفظية وأدلة لبية كالسيرة العقلائية، فتكون النتيجة إن المعادن المستخرجة من الأراضي المفتوحة عنوان يتعامل معها معاملة المباح الأصلي. هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي قد يستدل به على ما نسب إلى المشهور، وفيه إنه يكفي في الخروج عن الأصل نفس التبعية لملكية الأرض، فإن المفروض أن الأرض مملوكة للمسلمين جميعا، وما في باطنها تابع لها كسائر الأملاك بالسيرة القائمة على التبعية، إذ لا فرق في السيرة العقلائية بين الأملاك الشخصية وما يملكه الإمام عليه السلام وما يملكه جميع المسلمين، لأن الملاك في التبعية واحد في الجميع، وليس الملاك من جهة المالك، ليس ملاك التبعية من جهة المالك أنه الإمام عليه السلام أو جميع المسلمين أو شخص واحد أو جماعة من الأشخاص، وإنما الملاك هو أن ما في الأرض تابع لها، فيكون ما يستخرج من باطن الأرض تابعا لها. نعم يستثنى من ذلك مورد واحد وهو الأنفال، فيستفاد من الروايات الشريفة أن الإمام عليه السلام قد أذن في التصرف فيها بالإحياء في زمان الغيبة وهي ملك له عليه السلام، فتكون كالمباحات الأصلية ببركة إذن الإمام المعصوم عليه السلام، فيصح استملاكها بالإحياء، وكذلك ما في بطنها من المعادن. وأما بالنسبة إلى الأراضي التي تكون ملكا لجميع المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوان فلم يرد الإذن فيها، فيبقى الحكم فيها على التبعية. إذن النتيجة النهائية هي أن الأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فإلى الأصل لا نميل، فنحن نسلم أن الإباحة هي مقتضى الأصل الأولي، ولكن يوجد عندنا سيرة قائمة على التبعية، ويوجد عندنا استظهار أن الأرض يلحق بها ما في باطنها وما في جوفها تابع لها. خرجنا عن هذا الأصل، ولا نريد أن نقول خرجنا عن هذا الأصل، وإنما نص على خصوص الأنفال. الأنفال يملكها المعصوم عليه السلام، والمعصوم عليه السلام قد أذن في الأراضي الموات وفي الأنفال مالنا لشيعتنا، فيجوز لكل شيعي أحيا أرضا مواتا من الأنفال أو حازها يجوز له تملكها، وبالتالي يملك ما في جوفها من المعادن. وأما في غير الأنفال مثل الأرض التي هي للمسلمين جميعا فهي تابعة للأرض، فإذا كانت الأرض والرقبة لجميع المسلمين فيكون ما يستخرج منها أيضا لجميع المسلمين. هكذا ناقش شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري الوجه الأول، وفيه إن الجزم بإطلاق التبعية مشكل جدا، فنحن نسلم أن ظاهر الأرض في الأنفال للمعصوم عليه السلام، وظاهر الأرض في الأرض المفتوحة العنوى لجميع المسلمين، وظاهر الأرض في الأملاك الشخصية هي للمالك الشخصي، كما أننا نجزم بأن بعض الأجزاء القريبة من ظاهر الأرض تابعة للأرض، كعمق متر أو 10 أمتار أو 20 متر، بحيث أنه إذا لم نلحقه بالأرض حصل الإضرار بالمالك. وأما أعماق الأرض إلى التخوم فمن أين نجزم أنه تابع لها؟ وهذا ما قرره نفس شيخنا الأستاذ، فنحن نشكل عليه بما أفاده فيما مضى. إذن لب مناقشتنا لشيخنا الأستاذ بما أفاده سابقا من مبنى الذي هو مبنى السيد الخوي رحمه الله، من أن الجزم بمطلق التبعية بحيث يشمل تخوم الأرض وعنان السماء أمر مشكل جدا.
يمكن نناظر إلى أنه ملكية جميع المسلمين أقوى من الملكية الشخصية كما قال سابقا ملكية الدولة،
ولو كان نظره كما أفات فهذا ينافي نص كلامه صفحة 350 إذ قال وليس الملاك من جهة المالك، فإنه لا فرق في التبعية بين ك كون المالك واحدا أو جماعة من الأشخاص كألف شخص مثلا أو أزيد أو الإمام عليه السلام، وإنما الملاك هو الملكية والباطن تابع لها. وقال قبل ذلك إذ لا فرق، يقول هكذا، فإن المفروض أن الأرض مملوكة للمسلمين وما في باطنها تابع لها كسائر الأملاك بالسير القائمة على التبعية، إذ لا فرق فيها بين الأملاك الشخصية وغيرها، لأن الملاك في التبعية في الجميع واحد. إذن لا فرق بين ملكية جميع المسلمين حتى نقول أنها أقوى، وبين ملكية الشخص الواحد، وبين ملكية الإمام المعصوم عليه السلام. هذا تمام الكلام في الوجه الأول ومناقشته، واتضح أن الوجه الأول وجيه لكنه قابل للتأمل، خلافا لشيخنا الأستاذ الذي يرى أن الوجه الأول ليس بتأمل.
قابل التأمل
لأننا يعني لا نستطيع أن نجزم بخروج ما في باطن الأرض، كما أننا لا نستطيع أن نجزم بتبعية ما في باطن الأرض.
جزمتم سابقا
ها؟ سيأتي إن شاء الله النتيجة النهائية أننا نحتاط، يعني هناك شبه اطمئنان بأنه ظاهر الأرض توابعها، أما ما في الباطن خارج، يعني ما في الباطن في تخوم الأرض، ولكن الاحتياط حسن. ها؟ ما مقتضى الاحتياط؟ الخروج عن الخلاف احيانا هكذا، اذا مسألة فيها قولان او ثلاثة ولم تجزم بوجهين.
لا اقصد الان اذا اخرجه يعطي حق الامام،
شنو؟ هنا مقتضى الاحتياط التخميس، يعني لا نفتي بوجوب التخميس بل نقول الأحوط وجوبا التخميس، هذا ما يصير مقتضى الاحتياط. يعني قال صاحب العروة ملكه وعليه الخمس، نقول على الأحوط وجوبا، ما نجزم. إذا جزمنا بالتبعية يصير إفتاء بالملكية وبوجوب الخمس، إذا ما جزمنا نحتاط وجوبا بالتخميس. أما إذا جزمنا بالخروج إذن ما يملك ولا خمسة. الوجه الثاني، لقول المشهور التمسك بقيام السيرة القطعية المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمان تسلطهم عليهم السلام وغيرهم، على الأخذ من الأراضي المفتوحة عنوة من دون أخذ الإذن منهم عليهم السلام ولا من المسلمين، لا في الأراضي الموات ولا في الأراضي العامرة المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين، فإن بناء الشرع والعرف قد استقر على جواز استملاكها وحيازتها، وذلك دليل على أنها باقية على الإباحة الأصلية وليست تابعة لرقبة الأرض، وإلا لم يجوز تملكها بدون أخذ الإذن من جميع المسلمين وبدون أخذ مصلحة المسلمين. إذن توجد سيرة قطعية مستمرة على أنه من حاز ملك مطلقا في الأراضي الموات وفي الأراضي المفتوحة عنوى. وفيه إننا نسلم وجود هكذا سيرة متصلة في خصوص الأراضي الموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية وغيرها من الأنفال، وأن من استخرج شيئا من الأرض الموات ملكه من دون حاجة إلى إذن المعصوم عليه السلام، لأن الإذن قد صدر من المعصوم عليه السلام في الأنفاق. إلا أن تعميم هذه السيرة إلى الأراضي الخراجية والأراضي التي فتحت عنوى وكانت عامرة غير تام، إذ لم تثبت هذه السيرة، بل صرح سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله قائلا: وليس ببعيد قيام السيرة على الخلاف. يراجع المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 58. إذن هناك دعويان في السيرة بالنسبة إلى الأرض الخراجية، الأرض التي فتحت عنوى وكانت عامرة. فالسيد الخوئي رحمه الله يقول: دعوى قيام السيرة على الخلاف ليس ببعيد، يعني أنه من حاز شيئا من الأرض الخراجية لا يملكها، وهذا خلاف دعوى الدليل الثاني قيام السيرة المتصلة على أنه من حاز ملك مطلقا. من وين هالكلام؟ إذا أرض ملك للإمام عليه السلام تدعي أنه من حاز ملك، من أين هذا الكلام؟ نعم في خصوص الأنفال قلنا بأنه من حاز ملك لإذن الإمام المعصوم عليه السلام لشيعته في ذلك، وهكذا في الأرض الموات من حاز ملك. أما تعدية وتعميم هذه السيرة إلى الأراضي المفتوحة عنوى مشكل جدا. هذا تمام الكلام في الدليل الأول والثاني، واتضح أن الوجه الثاني ليس بتام. الوجه الثالث يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.